أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. وقفنا إلى في باب صفة الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. تقدم القول في أن كان تشعر بكثرة الفعل أو المداومة عليه، وقد تستعمل في مجرد وقوعه. وهذا الحديث يدل
قسمة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التبويب وارد في كثير من كتب الحديث، باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فاحتاج المسلم إلى معرفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم في صلاته، ذلك أن أكمل الصلاة وأحسنها وأكثرها أجراً وأعظمها قربا إلى الله عز وجل ما توافرت فيها الصفة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أدائه للصلاة. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعتني عناية خاصة بتتبع أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، وشأنه الحرص على ذلك دون النظر إلى قضية الفروض والواجبات والسنن ونحوها. نعم، هذه لها أثر ولا شك، ولها أثر في أن المسلم يعرفها حتى لا يقع في مبطل ويظنه سنة. وكذلك لو وقع منه هذا الأمر سهوا أو غلطا عرف مقدار ما يجب عليه، فإن كان المتروك سنة لم يجب عليه شيء، وإن كان واجبا جبره بسجود، وإن كان ركنا أتى به على ما هو عليه. فمعرفة أحكام آحاد أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مهم جدا، لكن شأن المسلم أن يحرص على أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله كلها، لأن ذلك أكمل وأولى وأفضل وأعظم أجرا. قال: إذا كبر في الصلاة سكت هنية، أو في بعض النسخ هنيهة وفي بعضها هنية. هنيهة هذه في بعض روايات صحيح الإمام البخاري، وهي رواية الكشميهني، وأما بقية روايات البخاري وروايات مسلم سكت هنية، سكت هنية. وعند البخاري سكت إسكاتة، يعني سكتة لطيفة، وهي عند الأكثر هكذا هنية، وأجاز بعضهم الهمز فيقال هنيئة، والمقصود وقت ليس بالطويل سكته رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كبر للصلاة وقبل أن يقرأ أو يشرع في قراءة الفاتحة. نعم.
قال في الله عنك: وهذا الحديث يدل لمن قال باستحباب الذكر بين التكبير والقراءة، فإنه دل على استحباب هذا الذكر، والدال على المقيد دال على المطلق، فينافي ذلك كراهية المالكية الذكر فيما بين التكبير والقراءة، ولا يقتضي استحباب ذكر آخر معين. وفيه دليل لمن قال باستحباب هذه السكتة بين التكبير والقراءة، والمراد بالسكتة هاهنا السكوت عن الجهر لا عن مطلق القول، أو عن قراءة القرآن لا عن الذكر.
طيب، ذكر هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى وهي أنه يرد في الأحاديث كثيرا هذه الصيغة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. في الحقيقة أن كان هذه التي ترد في وصف أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم فيها بأحد هذه المعاني جزما ينفي ما سوى. كان تشعر بكثرة الفعل والمداومة عليه، لكنها قد تستعمل أحيانا لمجرد وقوع الفعل. وإن كان الغالب الإشارة إلى كثرة وقوع الفعل. ومن هنا فإن الاستدلال على وجوب الأفعال لورودها بصيغة كان استدلال فيه نظر. نعم، إن الاستدلال به على الاستحباب أو على تأكد الاستحباب له وجه ظاهر، لكن الاستدلال به على أن ذلك الفعل واجب فيه نظر، لأنها قد ترد بمعنى الكثرة وقد ترد بمعنى مجرد وقوع الفعل، فلا يصح حينئذ الجزم بالوجوب بمجرد ورود صيغة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. المسألة الثانية: قال إن هذا الحديث دليل لمن قال باستحباب الذكر بين التكبير والقراءة. هنا قال باستحباب الذكر، أي أي ذكر، أي ذكر يقال فهو مشروع بين التكبير وبين القراءة. قال فإنه دل هذا الحديث على استحباب هذا الذكر، وهو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. طيب، هذا دليل على ذكر معين. قال والدال على المقيد دال على المطلق، أي نحن نستفيد من هذا الحديث فائدتين في الذكر: الأولى استحباب هذا الذكر بعينه، والثانية استحباب الذكر مطلقا. ولا يعني هذا أن المؤلف يساوي في الاستحباب بين ما ورد النص به وبين الذكر المطلق، لكنه يقول إن الذكر في هذا الموضع مستحب وأفضله وأكمله في درجة الاستحباب هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دعاء، والدعاء أصلا مستحب في كل مكان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء أصلا لله عز وجل لا ينزل عن رتبة الاستحباب، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ودل القرآن على أن الدعاء مشروع. فإذا الذكر هنا مشروع، لكن ينبغي أن ينظر أيضا بنظر دقيق، وهو أن الذكر هنا ما كان من جنس الدعاء، لأن الذكر يكون من جنس الدعاء ويكون من جنس الثناء، الثناء على الله عز وجل، تمجيده وتحميده وتكبيره وتهليله. فإذا كان المؤلف يقصد بالذكر مطلقا ما كان من باب الثناء وما كان من باب الدعاء، ففي الاستدلال بالحديث على هذا التعميم نظر، فالحديث أدل على الذكر الذي من نوع الدعاء، أو الحديث دليل على الذكر الذي من نوع الدعاء وليس على الذكر الذي من نوع الثناء. بقي أن يقال إذا كان الحديث دل على الذكر الذي هو من نوع الدعاء، يعني معنى أن الإنسان لو قال الله أكبر، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني، اللهم يسر لي أموري، بناء على كلام المؤلف أن هذا مشروع لأن هذا ذكر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما دل على المقيد دل على المطلق. لكن بعض أهل العلم، وهذا له وجه، أن الذكر الذي جاء مقرونا في مواطن معينة وخاصة في أمر العبادة المؤقتة، الأصل أن يكون الاستحباب لهذا العين وليس لهذا النوع، يعني لهذا العين، فيتلمس الإنسان ويتعرف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به من أدعية الاستفتاح في هذا المقام فيدعو بها. هذا كله ما عليه جماهير أهل العلم. وكره مالك الذكر بعد التكبير، فعنده يقول الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فليس هناك ذكر بين التكبير وبين القراءة. واستدل المالكية على هذا بحديث أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أو بالحمد لله رب العالمين، الحمد لله إذا أردنا الآية، والحمد لله إذا أردنا سورة الحمد، متفق عليه. قال فهذا أنس يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بقراءة الفاتحة، إذن ليس هناك بعد التكبير إلا قراءة الفاتحة. وهذا المشهور عن مالك، وجماهير أهل العلم يجيبون عن ذلك بأن ما ذكر هنا من قول أنس كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، المراد بالصلاة هنا القراءة، القراءة. ولهذا نظير، وهو ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله يا رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الشاهد في قوله ها قسمت الصلاة، المراد بالصلاة هنا ما هو؟ القراءة، القراءة. إذن معنى حديث أنس كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أي يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وهذا متفق عليه. لو أن إنسان عكس وقرأ سورة ثم قرأ الحمد لله رب العالمين لكان مخالفا. فإذا معنى كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أي كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وسيأتينا من حديث عائشة الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذا الحمل أو هذا التأويل أو هذا التوجيه لحديث أنس متعين، لأن الذين روى عنهم أنس ذلك من؟ روى عن من؟
عن النبي صلى الله عليه وسلم
وأبي بكر وعمر. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ دعاء الاستفتاح، وصح عن أبي بكر أنه كان يقرأ دعاء الاستفتاح، وصح عن عمر أنه كان يقرأ دعاء الاستفتاح بل كان يجهر به ليعلم الناس. وإذا كان كذلك فإذا كالمتعين أو هو متعين أن يحمل قول أنس كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أي كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وفيه دليل لمن قال باستحباب هذه السكتة بين التكبير والقراءة. طبعا من يقول أن هناك استفتاح يلزمه أن يكون هناك سكتة، لأنه لا يمكن أن يكون هناك قراءة إلا إذا كان هناك سكوت. وحينما يقول أهل العلم السكتة تستحب هذه السكتة، ليس مقصودهم السكوت عن الكلام، وإنما مقصودهم السكوت عن الجهر. السكوت عن الجهر بمعنى أنه يستفتح سرا ولا يجهر بها جهرا. ودليل هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، لكنه لم يكن يعرف أنه كان يقرأ، لم يكن يعرف ماذا يقرأ، فدل على أن القراءة في هذا الموضع سرا هي السنة. وأما ما جاء عن عمر رضي الله عنه فهذا إنما هو من باب التعليم، والتعليم يغتفر فيه ما لا يغتفر في الأمر الدائم. نعم.
قال عفو الله عنه: وقوله ما تقول يشعر بأنه فهم أن هناك قولا، فإن السؤال وقع بقوله ما تقول ولم يقع بقوله هل تقول، والسؤال بهل مقدم على السؤال بما هاهنا، ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم كما ورد في استدلالهم على القراءة في السر باضطراب لحيته.
أنت حينما تسأل عن شيء إما أن تسأل عن وجوده موجود أو غير موجود، وإما أن تسأل عن صفته إذا كان وجوده معلوما لديك. فأنت الآن تقول هل دخل محمد إذا كنت ما تعلم أنه دخل أو لم يدخل، وتقول هل دخل محمد مسرعا إذا كنت تعلم دخوله ولكن لا تعلم هل كان مسرعا أو كان مبطئا. هنا يقول إن السؤال وقع بقوله ما تقول، فسأل عن ماذا؟ عن الوجود أو عن صفة الموجود؟
عن صفة الموجود.
إذا كان كذلك فما الذي يدري أبا هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ؟ أليس كان متوقعا أن يقول هل تقول شيئا؟ فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال ما تقول، فلماذا هو لم يسأل عن الوجود وإنما سأل عن صفة الموجود؟ قال لعله استدل على القول بحركة الفم. واستشكل بعض الشراح فقالوا إنه مأموم، وإذا كان مأموما فكيف يعرف أو كيف يرى حركة الفم؟ لكن هذا إجاب عنه، إما أن يقال إن هناك ما يدل على الحركة، يعني الإنسان أحيانا بحركته قد تضطرب لحيته، قد بل يعني ما يقع عليه من الثياب قد يتأثر بهذه الحركة، فليس هذا أمرا مستحيلا. ولهذا هذا يعني الجواب أقوى من أن يقال إن أبا هريرة ربما لم يكن مأموما وإنما كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم من أمامه، فرآه يتحرك فمه فاحتاج إلى أن يعرف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. أقول إن معرفة الكلام أصلا أمر متيسر لا يحتاج إلى كثير عناء. نعم. وأن الصحابة كانوا يعلمون، ولهذا نظير هذا حديث عبد الله بن سخبرة قال سألنا خبابا أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون قراءته؟ قال باضطراب لحيته. إذن هم براءه. وفي فرق بين قراءة الاستفتاح وقراءة القراء، أليست كلها قراءة؟ نعم. فإذا مثل ما عرفوا القراءة كذلك يعرفون الاستفتاح. نعم. يمكن أن يقال هذا، نعم، لأن الصلاة كما قال الشيخ الإسلام ليس فيها سكوت، الصلاة ليس فيها سكوت، الصلاة الإنسان فيها إما أن يكون ذاكرا وإما أن يكون مستمعا، وأما حال ثالثة فلا توجد، إما أن يكون مستمع وإما أن يكون ذاكر. وهذا هذا الترجيح أو ما أو قال بهذا حتى ينفي أو يعني يضعف القول بأن المأموم لا يقرأ خلف الإمام ولو كانت الصلاة سرية. فقال إنه إذا كانت الصلاة سرية لا هو قارئ ولا هو مستمع سامع ولا هو مستمع. فإذا الصلاة والأصل أن يكون الإنسان فيها مشغولا إما بقراءة وإما استماع.
قال عفو الله عنك، وقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، عبارة إما عن محوها وترك المؤاخذة بها، وإما عن المنع من وقوعها والعصمة منها، وفيه مجازان، أحدهما استعمال المباعدة في ترك المؤاخذة أو في العصمة منها، والمباعدة في الزمان أو في المكان في الأصل، والثاني استعمال المباعدة في قال عفى الله عنك، والثاني استعمال المباعدة في الإزالة الكلية، فإن أصلها لا يقتضي الزوال، وليس المرادها هنا البقاء مع البعد ولا ما يطابقه من المجاز، وإنما المراد الإزالة بالكلية، وكذلك التشبيه بالمباعدة بين المشرق والمغرب المقصود منها ترك المؤاخذة أو العصمة.
طيب، وبدأ يشرح دلالة هذا الذكر وما اشتمل عليه من المعاني، أولها قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، المقصود هنا محو الذنوب، إما محوها وترك المؤاخذة بها، وهذا يكون في الذنوب التي سلفت وانقضت بأن تمحى من صحيفة العبد ولا يؤاخذ عليها عند الله عز وجل، ويكون هذا دعاء كالاستغفار لله عز وجل من تلك الذنوب التي فرطت منه، وإما عن المنع من وقوعها والعصمة منها. اللهم باعد بيني وبين خطاياي أي دعاء لأمره في المستقبل بأن لا يقع في الذنوب ولا في المعاصي وأن يعصمه الله عز وجل منها. على كل إذا أريد هذا أو ذاك فهنا مجازان، المجاز الأول المباعدة أصلها في الزمان أو في المكان، تقول مكة بعيدة عن الرياض ليس كذلك؟ ألف وثلاثمائة بعيد من 1400 بينهما 100 عام، فالمباعدة الأصل إما أن تكون مباعدة زمانية أو مباعدة مكانية. فكيف استعملت المباعدة هنا في محو الذنب وترك المؤاخذة عليه أو في العصمة منه؟ المقصود أنه وقع هذا المجاز لبيان أن العبد يرغب إلى الله عز وجل في أن يمحو الله عز وجل ذنوبه ومعاصيه، وأن يباعد بينه وبين العقوبة عليها كما باعد بين المشرق والمغرب. والمقصود مثل ما قال ليس البعد مع البقاء، أما البعد مع البقاء فلا فائدة منه، ولكن المقصود إزالتها بالكلية. الثاني استعمال المباعدة في الإزالة الكلية، يعني باعد، أنت لما تقول أبعد هذا المكان هذا عن هذا المكان، المباعدة في الأصل تقتضي أن تزيله؟
لا،
تقول لك ابعد هذا الكأس عن الكأس الثاني تكسر الكأس؟ لا، وإنما يبقى ولكنه يصبح بعيدا. هل المقصود أن الذنب يبقى مع وجود المباعدة، ولا الذنب يمحي ويزول؟ فهذا مجاز آخر. إذن نقل المباعدة من الزمان والمكان إلى هذا الأمر المعنوي، وجعل المباعدة التي في الأصل هي بقاء الشيء مع بعده عن الآخر، نقلها إلى المحو والإزالة الكلية، أي اللهم امحو عني ذنوبي ومعاصي، وباعد بيني وبين العقوبة عليها كما باعدت بين المشرق والمغرب. قال أهل العلم، وقال بعض أهل العلم، إن فائدة هذا الدعاء أن الإنسان يقبل على صلاة يريد بها القرب من الله عز وجل، يريد صلاة خاشعة بعيدة عن الوساوس. ومن أعظم ما يحرم الإنسان من عبادته معاصيه، فالمعاصي كلما كثرت في حياة الإنسان قل تلذذه بالعبادة، وكلما قلت زاد تلذذه بالعبادة. فكأنه يسأل الله عز وجل أن يمحو عنه ما يكون سببا لنقص صلاته وعدم اكتمالها ووجود روحها، فيسأل الله عز وجل بادئ ذي بدء، بعد أن عظمه بقوله الله أكبر، فهو يعظم الله عز وجل، ثم يسأل الله عز وجل أن يمحو ذنوبه ومعاصيه لأجل أن تسلم له صلاته من الوسوسة ومن النقص. نعم.
قال عفى الله عنك، وقوله اللهم نقني من خطاياي إلى قوله من الدنس مجاز كما تقدم عن زوال الذنوب وأثرها، ولما كان ذلك أظهر في الثوب الأبيض من غيره من الألوان وقع التشبيه به.
اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، هذا دعاء آخر. وسيأتي هل هذه أدعية مختلفة لمراتب، أو هي شيء واحد ولكنه تكرار لأجل التأكيد. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وهذا يدل على حقيقة أن الذنوب والمعاصي دنس، وأن صفحة القلب الأصل فيها أنها بيضاء كالثوب الأبيض، ولكن تأتي هذه الذنوب فتقع عليها فتدنسها كما يدنس الوسخ الثياب البيضاء. والدنس في الثوب الأبيض أكثر وضوح وأظهر، والإنسان في ثوبه الأبيض أشد تأذيا بالدنس منه في ثيابه التي ليست بيض. فيقول اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أي اللهم أزلها تماما بحيث لا يبقى على صفحة القلب منها شيء، كما لا يبقى مع التنقية شيء من الدنس على الثوب الأبيض. نعم.
قال عفى الله عنك، وقوله اللهم اغسلني إلى آخره يحتمل أمرين بعد كونه مجازا عما ذكرناه، أحدهما أن يراد بذلك التعبير عن غاية المحو، أعني بالمجموع، فإن الثوب الذي تتكرر عليه التنقية بثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء. الوجه الثاني أن يكون كل واحد من هذه الأشياء مجازا عن صفة يقع بها التكفير والمحو، ولعل ذلك كقوله تعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، فكل واحدة من هذه الصفات أعني العفو والمغفرة والرحمة لها أثر في محو الذنب. فعلى هذا الوجه ينظر إلى الأفراد، ويجعل كل فرد من أفراد الحقيقة، قال ويجعل كل فرد من أفراد الحقيقة إلا على معنى
دالا
كذا دالا،
ويجعل كل فرد من أفراد الحقيقة دالا على معنى.
قال عفى الله عنك، ويجعل كل فرد من أفراد الحقيقة دالا على معنى فرد مجازي. وفي الوجه الأول لا ينظر إلى أفراد الألفاظ، بل تجعل جملة اللفظ دالة على غاية المحو للذنب.
طيب، والدعاء الثالث: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، أو بالماء والثلج والبرد. قال أهل العلم إنما ذكر هذه الماء والثلج والبرد لأن أصلها من السماء، ولأنها هي أصل المطهرات، الماء والثلج والبرد. طيب الماء ما يكفي؟ قالوا يعني، وهذا من الأشياء التي يعني يتلمسها أهل العلم ولها وجه صحيح، إن هذه الذنوب تجمع الوسخ والحرارة، تحتاج إلى هذه إلى ماء وثلج وبرد، فكأن الماء يزيل والثلج والبرد يبرد هذا المكان من حرارة الذنب التي وقعت عليه. وهذه المعاني للذنوب لو فقهها العبد لا أبعد عن الذنب بالكلية أو بقدر ما يستطيع. فهذه الذنوب والعياذ بالله دنس، وهي أيضا محرقة للعبد، فيقول اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، وفي بعضها بالماء البارد والثلج والبرد. طيب، إذا كانت هذه اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم نقني من خطاياي، اللهم اغسلني من خطاياي، هل هذه أشياء ثلاثة يختلف مدلولها، أو هي شيء واحد؟ ذكر الشارع وجهين. الوجه الأول أن يقال الأثر من باعد بيني وبين خطاياي ونقني من خطاياي واغسلني من خطاياي بالثلج والماء البرد كلها واحد، وإنما أراد بهذا تكرار التنقية بثلاثة أشياء منقية، أي أراد أن يدعو بدعاء وبدعاء آخر وثالث، كما أن الإنسان إذا أراد أن ينقي الثوب غسله مرة وثانية وثالثة كذا، وهو وإن كان قد طهر بالمرة الأولى لكن أو يعني نظف بالمرة الأولى ليست بالثانية تزيده نقاء والثالثة تزيده نقاء. ولهذا من لطائف الاستنباط أن بعض أهل العلم قال: وفي هذا الحديث دليل على أن المشروع في تطهير النجاسات غسلها ثلاث مرات، أن المشروع في غسل النجاسات غسلها ثلاث مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعا لمحو الذنب بثلاثة أشياء: باعد بيني وبين خطاياي، اغسلني من خطاياي، نقني من خطاياي. إذن هي المعنى هذا، الأدعية هذه هي مثل تكرار الماء مرات ثلاث، هو ماء في المرة الأولى وهو ماء في المرة الثانية وهو ماء في المرة الثالثة، لكن تردد الماء يزيد المكان المغسول نقاء. الوجه الثاني أن يقال لا، الجملة الأولى لها معنى والثانية لها معنى والثالثة لها معنى، فكل واحد من الجمل الثلاث تزيل ما لا تزيله الجملة الثانية. قال: وذلك نظير قول الله عز وجل: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اعفو عنا الذنب الماضي، اغفر لنا الذنب الحالي، ارحمنا أي اعصمنا من الوقوع في الذنوب في المستقبل. فإذا هذه الأدعية الثلاثة كل واحد منها له مدلول، وإذا كان كذلك يحتاج من قال بهذا يحتاج إلى كل واحد من هذه الجمل الثلاث أن يبين ما تختلف به عن الأخرى، وأن يعرف المجاز الواقع فيها. يحتاج. وتركك ابن دقيق العيد تبحث أنت. قال إذا كان كذلك فعلى هذا الوجه ينظر إلى الأفراد. أي أفراد؟ الدعاء الأول والثاني والثالث، ينظر إلى الأفراد ويجعل كل فرد من أفراد الحقيقة دالا على معنى فرد مجازي. ولكن أين هذه؟ سكت عنها. وفي الوجه الأول لا ينظر إلى أفراد الألفاظ، بل تجعل جملة اللفظ دالة على غاية المحو إلى الذم، محو ثم محو ثم محو. أما الثاني لا يختلف. نعم تفضل. لا 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 جميع. الجميع لهذه الأشياء الثلاثة، يعني الدعاء الأول والثاني والثالث. قال وقوله اللهم اغفرني إلى آخر يحتمل أمرين بعد كوني مجازا عما ذكرنا، أن يراد بذلك التعبير عن غاية المحو أعني بالمجموع، أو أن يكون كل واحد من هذه الأشياء مجازا، الماء والثلج والبرد قد يكون، لكن هو أيضا يرد على الجمل الثلاث. بارك الله فيك. هذا الدعاء، دعاء الاستفتاح، هذا هو أصح أدعية الاستفتاح. فهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء، هذا الحديث متفق عليه. وقد جاء في الاستفتاح أدعية أخرى، منها حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر، اعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت ربنا وتعالي أستغفرك وأتوب إليك. وحديث علي هذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفي بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في صلاة الليل، إلا أن هذا الحديث ذكره الشافعي أو رواه الشافعي وابن خزيمة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في الصلاة المكتوبة. وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها الحديث المشهور سبحانك اللهم وبحمدك، وهذا الحديث أقل من حيث الدرجة، حديث رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه. وقد جاء من حديث أبي سعيد مثل الذي جاء من حديث عائشة رضي الله عنها، وجاء أيضا من حديث أنس رضي الله عنه مثل أيضا حديث عائشة وأبي سعيد، وجاء من حديث عمر في مسلم موقوفا عليه من قوله. قد اختلف أهل العلم في ترجيح أي هذه، فذهب الشافعي إلى حديث أبي هريرة الذي معنا، وذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة إلى حديث عائشة رضي الله عنها. قد رجح الإمام أحمد هذا بمرجحين، المرجح الأول أو بأكثر المرجحات، الحقيقة ذكرها ابن القيم، منها أن هذا الحديث رواته أكثر، فقد جاء من حديث عائشة وأبي سعيد